وهذا أيها الإخوة هو الشريط السابع
في الزنا، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمه. ومنها جواز ضرب المثل فيما لا يمكن أن يقع أو فيما يبعد أن يقع. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن امرأة سرقت ولم يأتي إلى امرأة أخرى وهل يضر فاطمة ذلك؟ لا، لا يضر. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عبادة لله وتنفيذا لأحكامه، لأنه أقسم أنه لو كانت ابنته هي التي سرقت لقطع يدها تنفيذا لأمر الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث جواز القسم ليطمئن المخاطب. وجههم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقسم مع أنه لم يطلب منه ذلك، لكن من أجل اطمئنان المخاطب وتوكيد الحكم أقسم عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث أن الأمور الهامة العامة ينبغي أن يكون الإعلام بها عن طريق الخطب حتى يقابل شيوعها بين الناس بشيوع الخطبة، وليس كالمسائل الخاصة التي يمكن الإنسان يتصل بالفاعل فيصح. ومن فوائد الحديث وجوب قطع يد المستعير إذا جحد العارية، لأن المرأة إنما كانت تستعير المتاع فتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها. وهذا الذي دل عليه الحديث هو الراجع من أقوال أهل العلم، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. فإن قال قائل: لو جحد الإنسان وديعة منها عارية وديعة هل تقطع يده؟ الوديعة معناه أني أعطي شخصا شيئا يحفظه لي، إما دراهم أو كتاب أو غيره، ثم جحد، فهل تقطع يده؟ لا تقطع، لا تقطع يده. فإن قلت: ما الفرق بين جاحد العارية وجاحد الوديعة؟ الجواب أن جاحد العارية قبضها لنفسه لمصلحة نفسه، وجاحد الوديعة قبضها لمصلحة مالكها، لمصلحة مالكها، هذا واجب. وجه آخر: جاحد العارية قابل الإحسان بالإساءة، لأن المعير محسن، فكيف يقابل هذا المحسن بالإساءة وجحش ماله؟ وجاحد الوديعة هو المحسن، والمودع محسن إليه فافترق، ولهذا لا يمكن أن يورد علينا الذين لا يرون قطع اليد بجحد العارية أن نورد علينا أننا لا نقول بقطع يد جاحد الوديعة، لأن الفرق بينهما واضح. لكن كيف القطع؟ القطع يكون من مفصل الكف، من مفصل الكف، هذا موضع القطع. فيأتي رجل شديد قوي فيمسك بالكف من أجل أن يجره حتى يتبين المفصل، ثم يأتي بالسكين ويقطع. هذا كيف موضع وكيفية القطع. ثم إذا قطعها يكون هناك زيت يغلي جغمس اليد طرف اليد بها بهذا الزيت لتسد أفواه العروق، لأنها لو لم تغمس لا نزف الدم وهلك. والحسن هذا واجب. وهل يجوز أن نبنج السارق عند قطع يده أو لا؟ يجوز، يجوز أن نبنج يده، لأن المقصود قطع اليد ويحصل مع البنج. أما لو قطعت اليد بقصاص كرجل قطع يد رجل فإننا لا نبنج يد القاطع الذي نريد أن نقطع يده قصاصا. لماذا؟ لأننا لو فعلنا ذلك لم نكمل القصاص، لأن القصاص كما يكون بإتلاف العضو يكون أيضا بالألم. فتبنيج اليد المقطوعة في السرقة جائز، وأما في القصاص فليس بجائز. وأي اليدين تقطع؟ تقطع اليمنى، نعم، لأن قوله تعالى فاقطعوا أيديهما فسرته قراءة ابن مسعود فاقطعوا أيمانهما. فإن قال قائل ما الحكمة أنها تقطع اليد؟ فالجواب أن الحكمة واضحة، لأن اليد آلة الفعل. الإنسان يأخذ بيديه، والغالب أنه يأخذ بإيش؟ باليمنى. فإن قال قائل اليمنى تكون بها الكتابة وهي أقوى من اليسرى، فلماذا اختير الأسهل؟ فلماذا لم يختر الأسهل؟ الأسهل فتقطع اليسرى. قلنا لأن الرجل هو الذي اعتدى على نفسه، ولدت على نفسه وهو جاني عليه، إذ أنه السبب في ذلك. جاوبت السؤال؟ لا ما جاوبت. ها؟ طيب أجابتها. نعم سليم. ايش
وجهة نظر الذي يدعون ان قطع اليد في نفس الشعب، وانهم يرون على الحق، وانهم يرون انفسهم على الحق، ما ادري شو وجهة نظرهم. هذا الحديث، هذا
الاخبار
عن
القران فقط وايديهم هم يرون ان هذا لو قطعنا يد السارق لقطعنا ايديا كثيره، وهذا من قصور فهمه. بل نقول لو قطعنا يد السارق لكففنا عن أيد كثيرة، لأن الإنسان إذا علم أنه إذا سرق قطعت يده لم يسرق. أليس الرسول يدعو إلى عبادة الله وحده ويقولون أجعل الآلهة إله واحد إن هذا لشيء عجاب؟ نعم نعم.
لو كانت اليد التي يعتدي عليها ويأخذ بها ويرسل بها هي أقوى من
اليسرى،
هل يشرع قطع
لا تقطع اليمنى كما أمر الله؟ نعم.
في هذه الأيام إلى أي حد تكون شفاعة محرمة إذا وصلت إليه القضية؟
إذا حكم بها القاضي حرمت الشفاعة. نعم. نعم ثلاثة.
باب حد الزنا. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا هشيم عن منصور عن الحسن عن حصان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور بهذا الإسناد مثله. حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار جميعا عن عبد الأعلى أنه عن عبد الأعلى قال ابن المثنى حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت أنه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه كرب لذلك وتربد له وجهه. قال فأنزل عليه ذات يوم فلقي كذلك، فلما سري عنه قال خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. الثيب بالثيب والبكر بالبكر، الثيب جلد مياه ثم رجم بالحجارة، والبكر جلد 100 ثم نفي سنة. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي، كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد، غير أن في حديثهما البكر يجلد وينفى والثيب يجلد ويرجم، لا يذكران سنة ولا 100.
الزنا عاذنا الله وإياكم منه وأهلينا، الزنا فعل الفاحشة في قبل أو جبر، لكن فعل الفاحشة في من هي أهل للجماع، وإنما نقيد ذلك ليخرج بهذا اللواط، فإن اللواط لا شك أنه فاحشة، بل هو الفاحشة، ولهذا سمى الله تعالى اللواط الزنا فاحشة، فقال لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. أما اللواط فقال نوح لقومه أتأتون الفاحشة، فهي أقبح، اللواط أقبح من الزنا. واللواط نوعان، لواط أعظم وهو اللواط بالذكر، ولواط دون ذلك وهو اللواط بالأنثى، يعني وطء الأنثى في دبرها، فإنه قد جاء في الحديث وإن كان ضعيفا تسميته باللوطية الصغرى.
بسم الله الرحمن الرحيم.
اسكت، ما أذن لك يا بندر. القارئ أنت نيابة عن من؟
عن الرحمن الرحيم.
وعبد الرحمن محرم؟
مسافر.
طيب تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحدود: وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا هشيم عن منصور عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور بهذا الإسناد مثله. حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار جميعا عن عبد الأعلى قال ابن مثنى حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه كرب لذلك وتربد له وجهه. قال فأنزل عليه ذات يوم فلقي كذلك، فلما سري عنه قال خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. السيب بالسيب والبكر بالبكر، السيب جلد مئة، السيب جلد مئة ثم رجم بالحجارة، والبكر جلد مئة ثم نفي سنة. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء، وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي، كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد، غير أن في حديثهما البكر يجلد وينفى والثيب يجلد ويرجم، لا يذكران سنة ولا مئة.
هذا في بيان حد الزنا. والزنا هو فعل فاحشة في قبل أو جبر، لكن في الجبر إن كان ذكر بذكر فهو لواء، وإن كان ذكر بأنثى فهو زنا. ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة النساء فقال واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا أي الأربعة فأمسكوهن، يعني النساء اللاتي شهد عليهن في البيوت، حتى يتوفاهن الموت، هذه غاية. أو يجعل الله لهن سبيلا، هذه الغاية الأخرى. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله جعل لهن سبيلا ونزل عليه بذلك الوحي. والسبيل البكر بالبكر، يعني إذا زنى البكر بالبكر، جلد مئة وتغريب عام. والثيب بالثيب، يعني إذا زنى الثيب بالثيب، جلد مئة والرجم. هذا السبيل. وهل هذا من باب النفخ أو لا؟ الجواب ليس من باب النفخ، لأن الله تعالى لم يقرر الحكم الأول، بل جعله مفتوحا حيث قال أو يجعل الله لهن سبيلا. ولكن كيف يجلد وبماذا يجلد وأين يجلد وعلى أي وجه يجلد؟ أما الجلد فإنه يجلد بصوت ليس جديدا ولا خلقا، لأن الجديد قد يكون مبرحا والخلق لا يؤثر. وجرت عادة الناس عندنا أنهم يضربونه بجريد النخل. وأما كيف فإنه لا يشتد الجالد بقوة، لأنه لو اشتد بقوة ثم ضربه صارت صار الصوت الواحد عن عشر صوت أو أكثر، ولا يكون برفق. فإنه إن كان برفق لم يتأثر، وإن كان بشدة زاد. وأين يكون هذا؟ يكون بمحضر من الناس، لقول الله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وعلى أي هيئة يجلد؟ قال العلماء يجلد قائما، يوقف ويجلد. وعمل الناس من قديم أنه يمد على الأرض، يمد على الأرض ويجلد. ولو قيل إن هذا يرجع إلى نظر الحاكم والمنفذ للحكم لكان وجيها، لأن الضرب والإنسان قائم لا يجدي شيئا كثيرا، ولكن إذا كان ممدودا على الأرض صار له أثر. ونفي سنة يعني أنه ينفى من الأرض سنة كاملة. فمثلا يقدر من البلد من منطقة إلى أخرى من أجل لفائدتين: الفائدة الأولى أن لا يعير بذنبه، لأنه لو بقي في بلده والحد قريب العهد لكان مدعاة للسخرية به وإيذائه. ثانيا إبعاده عن المكان الذي حصل منه فيه الفاحشة ينسيه الفاحشة، لأنه سيكون في البلد الثاني إيش هو غريبا، سيكون غريبا والغريب لا يستطيع أن يعمل شيئا. فصارت الحكمة في نفسه واضحة لمصلحته من وجهين: أن لا يؤذى وأن لا يعود مرة أخرى إلى الفاحشة لأنه انتقل إلى بلد آخر. أما لماذا كانت مئة فليس لنا أن نسأل، لأن جميع المقدرات الشرعية من عبادات وعقوبات وغيرها لا يسأل عنها، لأن الله تعالى أعلم وأحكم، ونعلم أنه جل وعلا لم يفرضها إلا لحكمة ولكننا لا ندري ما. هنا يقول السيد السيد جال جميعا والرجل فيجمع له بين العقوبتين، جلد المئة والرجم، وهذا نسخ، أعني جلد المئة بالسيد نسخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذا أو بعد هذا الحكم كان يرجم ولا يجلد. والمنسوخ إليه أحكم وأبين، لأن جلده ونحن سوف نرجمه ما هو إلا تعذيب، تعذيب لأنه سوف يرجم ويعدم. طيب السيد بالذكر أو البكر بالسيب، لأن عندنا أربعة أقسام: بكر ببكر، وثيب بثيب، وثيب ببكر، وبكر بثيب. في الحديث بين البكر بالبكر وإيش والثيب بالثيب. طيب البكر بالسيب نقول الحكم يدور مع علته، فالزاني يجلد وينفى والمذنوب بها ترجع. بالعكس إذا كان ثيبا بذكر فالثيب الزاني يقتل والمزني بها تجلد وتنفى، لكن سنعلق على هذا. ويدل على ذلك ما سيأتي إن شاء الله في قصة العسيف الذي زنى بامرأة مستأجره وهو بكر وهي ثيب، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن لكل منهما حكمه. نعم. طيب بقينا في نفي المرأة، نفي المرأة هل يشترط لنفيها أن يكون معها محرم؟ فإن لم يكن معها محرم فإنها تبقى في بلدها. يرى بعض أهل العلم أنه لا يشترط أن يكون معها محرم، لأن هذا حد وعقوبة، ولكن القول هذا ضعيف. والصواب أنه إذا لم يكن معها محرم فإنها لا تنفع، لأن نفيها أشد ضررا وأعظم فتنة من بقائها. إذا غربت إلى بلد غريب ربما تحملها الحاجة على الفاحشة، وربما يطمع فيها من في قلبه مرض ولكن تبقى في بلدها، وهل تجب على البقاء في بيتها لمدة سنة أو تكون حرة؟ لو قيل بالأول لكان له وجه، لأن الله تعالى أوجب حبس البيوت قبل مشروعية الحكم بالجلد، ولأن حبسها ببيتها أخف ضررا وأقل فتنة من كونها طليقة. نعم.
باب رجم السيب في الزنا. حدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع عبد الله بن عباس يقول قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا يقول لي. نعم.
باب رجم السيب في الزنا. حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع عبد الله بن عباس يقول قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طالب الناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان عن الزهري بهذا الإسناد.
نعم نتكلم على هذا الحديث، وإن كان عادتنا إذا انتهت الحديث. عمر رضي الله عنه قال وما جاءتنا على المنبر، ويحتمل أن المراد بالجلوس هنا الوقوف، لأنه يخطب الناس يقول إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحق أي بالصدق في الأخبار والعدل في الأحكام، فبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم مشتملة على هذا الحق وهو الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام. يقول وأنزل عليه الكتاب يعني القرآن، فكان مما أنزل مما أنزل عليه آية الرجم يعني الآية التي فيها الرجم، وذكر شروطه رضي الله عنه في آخر الخطبة. قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده رضي الله عن عمر. يقول قرأناها لفظا ووعيناها فهما وعقلناها نظرا وحكمة، يعني تبين لنا ما الحكمة في ذلك. فرجم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا تطبيقا، ورجمنا بعده تحقيقا لكون الحكم لم ينسخ وأنه بقي حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورجم الخلفاء من بعده. فأخشى إن طالب الناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله، لأننا إذا قرأنا القرآن من أوله إلى آخره لم يجد الرجم. فيقول قائل الرجم غير موجود في القرآن فلا نعمل به، ولكن هو موجود نزل فقرع وعن وعقل، لكن نسخ لفظه وبقي حكمه، نسخ لفظه وبقي حكمه. والحكمة والله أعلم، أو من الحكمة والله أعلم، بيان فضل هذه الأمة على من سبقها. الذين سبقوها حاولوا أن يكتموا آية الرجم مع وجودها نصا في التوراة، وهذه الأمة عملت بها مع أنها غير موجودة في الكتاب لفظا. ولا شك أن هذا يدل على شرف هذه الأمة وتنفيذها لحكم الله عز وجل، كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. لكن ما هذه الآية؟ المشهور عند المفسرين والأصوليين أنها بهذا اللفظ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذا لفظها الذي يتناقله كثير من المفسرين والأصوليين. ولكنك إذا تأملت هذا اللفظ وجدته غير مناسب للحكم، غير مطابق للحكم، لأن حكم الرجم منوط بماذا؟ بالثيوبة لا بالشيخوخة. والمعلق بوصف لا يمكن أن يتغير. فالشيخ مثلا قد يكون شيخا ولكنه بكر، أليس كذلك؟ نعم. وقد يكون ثيبا وهو صغير. فلما اختلف الحكم الذي قرره عمر رضي الله عنه من الآية المنسوخة علمنا أن لفظها ليس هو ما اشتهر عند المفسرين أو الأصوليين، بل هو الآن مجهول لنا. لكن المعنى معلوم ولا غير معلوم؟ معلوم الحمد لله. يقول فأخشى إن طال الناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله. وإنما خشي عمر ذلك لبعدهم، أي لبعد الناس عن عهد النبوة ولخروجهم عن دائرة الخيرية في قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولا ندري، فلعل عمر سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أحدكم أن يكون متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمره فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. سوء الصورة، متكئ على أريكته، وهذا يدل على الكبرياء والغطرسة. يقول ما ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، يعني وما لم نجد لا نتبعه، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. فإن كان عمر رضي الله عنه سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم فخشته ظاهرة، وإن لم يكن سمع فخشته يعرفه رضي الله عنه من المعنى، وهو تقادم عهد النبوة وخروج الناس عن دائرة الخيرية. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إن قالت الناس لمن أن يقولوا نعم، أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله، فيظل بترك فريضة أنزلها الله. فريضة وهي إقامة الحد، حد الرجم فريضة أنزلها الله تبارك وتعالى. وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء وقامت البينة. اشترط رضي الله عنه شرطين: الإحصان وثبوت الزنا. الإحصان وثبوت الزنا، الإحصان من قوله إذا أحصن، وثبوت الزنا من قوله إذا قامت البينة أو كان الحبل يعني الحمل أو الاعتراف يعني الإقرار. فجعل رضي الله عنه البينة الموجبة للحد هي الشهود الأربعة الذين ذكرهم الله في القرآن، أو الحبل يعني حمل المرء، أو الاعتراف يعني إقرار. لكن من هو المحصن؟ المحصن يقول العلماء هو الذي جامع زوجته في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران. جامع زوجته في نكاح صحيح، فإن جامع غير زوجته فليس بمحصن حتى ولو كانت سرية، فليس بمحصن. ثاني بنكاح صحيح، فإن جامعها بنكاح فاسد كنكاح بلا ولي أو نكاح تبين أنها أخته أي الزوجة أو ما أشبه ذلك فليس بمحصن. وهما بالغان، فلو جامعها وهي صغيرة لم تبلغ فليس بمحصن، ولو كان هو صغيرا فجامعها وهو لم يبلغ ثم طلقها فليس بمحصن. عاقلان، فإن جامعها وهي مجنونة أو جامعها وهو مجنون ثم عقل ولم يجامعها بعد العقل فهو ليس بمحصن. حران، فإن جامعها وهو رقيق ثم بعد ذلك عتق ولم يجامعها بعد الحرية فليس بمحصن. هذا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله من الحنابلة، أن يكون جامع زوجته في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران. يقول رضي الله عنه: إذا قامت البينة، البينة هي أربع شهود رجال، فلو شهد ثلاثة وتوقف الرابع فلا حد، ويجلد الثلاثة الذين شهد لأنهم رموه بالزنا وهم عند الله كاذبون، كما قال تعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة الشهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فيجلد كل واحد 80 جلدة. كل هذا من أجل التحري أن لا يقدم أحد على تدنيس أعراض المسلمين. شوف، لو كانوا أربعة شاهدوا زانيا بها ثم عند أداء الشهادة توقف أحدهم يجلد الثلاثة والثاني لا يجلد، لأن الثلاثة صرحوا بالقتل والثالث توقف. أو كان الحبل يعني الحمل، حملت امرأة ليس لها زوج ولا سيد، من أين أتاه؟ من أين أتاه؟ من زينة، فيقام عليها حد. لكن لو ادعت أنها مكرهة فإنه لا يقام عليها حد، لأن هذه الدعوة ممكنة ولا غير ممكنة؟ ممكنة. فإذا وجدت امرأة حملت وآت بولد ليس لها زوج ولا سيد وقربناها لنقيم عليها الحد فقالت إنها مكرهة فإنه لا يجوز أن يحده، لأن هذه الدعوة إيش ممكنة، وإذا كانت ممكنة فإننا نرفع عنها الحد أو الاعتراف، يعني أو كان الاعتراف ممن زنى سواء امرأة ولا رجل، إذا اعترف بأنه زنى أقيم عليه الحد. ولكن هل يشترط تكرار الإقرار أو يكفي مرة واحدة؟ الصحيح أنه يكفي مرة واحدة، إلا إذا شككنا في هذا المقر، شككنا في حاله أو علمه، شككنا في حاله لأن يحتمل أنه سكران وجاء يقول أنه زنى، أو أنه اعتقد أن التقبيل والضم والمباشرة والفرج زنا أو ما أشبه ذلك، فهنا نطلب الزيادة من الإقرار. أو شككنا في أنه مجنون أو سكران أو ما أشبه ذلك، فإننا لا نقيم عليه الحد لاحتمال أن يكون زنا في حال لا يقام عليه الحد فيها، أو أنه ظن أن هذا زنا وليس بزنا. هذا هو الصحيح، أن الاعتراف مرة كافية، يعني كفى بالإنسان ثبوت الحد عليه إذا أقر على نفسه. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. فإذا اعترف رجمناه إن كان طيبا، فإن رجع فقيل إنه يقبل رجوعه وقيل لا يقبل، وهو الصواب أنه لا يقبل، لأنه إذا أقر عند القاضي إقرارا شرعيا تاما ثم رجع، فإن هذا من باب التلاعب بالحكام والضحك عليهم. ما الذي جعله بالأمس يثبت أنه زنى ثم اليوم يقول لا ما زنى؟ تلاعب. ونحن قد أخذنا منه الإقرار على وجه تام، قلنا له: هل أحد أكرهك؟ هل أنت كذا؟ هل أنت كذا؟ حتى أقر وقال أقر بدون إكراه. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كلام له في الفتاوى أنه لو قبل إقرار، لو قبل الرجوع عن الإقرار لم يقم في الدنيا حد، يعني حد يثبت بالإقرار، يعني كل إنسان يقر ثم قال: تعال يا رجل تدري وش بسوون به؟ ليش تقول انك زايد؟ قال: وش بسوون؟ قال: ابوي يرجونك بالحجاره انت ثيب. قال: صحيح؟ قال: نعم. يلا يلا نلقاه. يا قاضي ترى هولت رجعت عن اقرار. هل يقع؟ نعم، لان قد يقر بناء على ان الامر سهل، يظن الكفارة ولا أصوات يسيرة، ثم إذا بين له أنكر. هو طبعا لا ينكر الإقرار، لكن يرجع، لأنه لو أنكر الإقرار ما قبل، لأن الإقرار ثابت عند المحكمة. لكن رجع عن إقرار، قال: نعم أنا أقريت بالأمس لكني هونت. نعم، فيقال: سبحان الله، كيف يقر ويهون؟ لا سيما إذا كان في سرقة، ووصف السرقة ووصف المسروق ثم رجع بعد أن قرر قطع يده، رجع ما يمكن ترجع. حق الآدم على كل حال ما يقبل رجوعه فيه، لا بد أن يغرم المال، لكن حق الله. فالصواب أنه لا يقبل رجوع المقر في أي حد من الحدود، لأنه ما في دليل. والله تعالى قد جعل الإقرار شهادة. إيه نعم. في أسئلة؟
هل يكفي في المناطر وفي القصد ولو
أو لا؟ الرجم قال العلماء يكون بحجارة لا كبيرة ولا صغيرة، لأن الكبيرة تتلفه بسرعة والصغيرة يتعذب ويتأخر موته، بل تكون على نصف البيضة أو ما أشبه ذلك. وأيضا يتقى المقاتل، لأنه لو جعل الهدف المقتل نعم لا هلك أول مرة. عبد الله لا يقضى رجوع،
لا يقضى رجوع
المقاتل. نعم
قول النبي صلى الله عليه وسلم عن
المماعد
عندما هرب،
نعم سيأتينا إن شاء الله في الحديث اللي بعده وسيكون جواب عنه. مالك ما كذب نفسه، ما أكذب نفسه، ولكنه هرب ليتوب. والذي أكذب نفسه متلاعب، الفرق بينهما. نعم
شيخ بارك الله فيك، ما حكم مداهمة أهل الزنا؟
ما حكم ليش؟
مداومة
أهل الزنا. مداومة؟ مداومة. هذا عجز إلى ما ينظم من قبل ولاة الأمور وينشأ عليه. نعم.
باب
من
يتصرف على نفسه بالزنا. وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه قال أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد.
من فضلك اقلب الشريط.